بركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بلغنا من هذا الكتاب إلى عندي قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، من سورة الأنعام. كذلك كما نحن متواعدون، مصطفى دقوا الآية: وتلك حجتنا. نعم،
نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أسمعك يا أستاذ، أسمعك، تفضل.
السلام ورحمة الله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك، تفضل.
نعم،
عندنا قلت مما تواعدنا عليه عرض آية وتلك حجتنا من سورة الأنعام،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك حجتنا آتيناها
نعم، واصل.
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وإسحاق.
آتينا إبراهيم على قومه.
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
وهبنا له.
ووهبنا له إسحاق ويعقوب.
نعم.
الشيخ مازال ما مش ضابط، راني كنتمشى شويه الشيخ مازال ما.
نعم، معليش. محمد ولد عمر. محمد ولد عمر. نعم، حمزة حداد. حمزة، حمزة.
نعم، السلام عليكم.
السلام، تفضل.
شيخ، مانيش حافظ.
لماذا لم تحفظ حمزة؟ نحن منذ تقريبا أكثر من ربما 3 أسابيع.
نعم، المستعان. سيرة.
نعم، حاول المرة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله جزاك الله خير.
أيوه. أبو أنس بروك.
نعم، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
مانيش حافظ يا شيخ.
نعم، إذن كأنه لا يكاد يوجد هناك من يحفظ آيات قلنا خصصناها بالحفظ لأنها تجمع أو جاء فيها عدد من الأنبياء والرسل يبلغون 18 من بين مجموعة بلغت 25 ممن ذكروا في الوحي. الذي يريد أن يدعم ركن الإيمان بالرسل يحفظ هذه الأسامي، فيكون إيمانه بالرسل ليس كإيمان سائر الناس ربما عنده جملة فقط ممكن فيها ما فيها من النقص ونحو ذلك، فهو يدعمها بذكر من ذكرهم الله عز وجل وخصهم بالذكر من بين سائرهم في هذه الآيات من سورة الأنعام، وهم 18، يبقى 5 كما ذكرناهم في نظم. لعل محمد كيال يحفظهم. تفضل محمد. محمد محمد كيال نعم، إذن نبدأ. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قال رحمه الله يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى. فالق الحب والنوى، والفلق معروف حتى في اللسان الدارج، يقول فلان يفلق هكذا نقول، فهو بمعنى الفلق، والفلق بمعنى الشق، وليس بالمعالجة كما نحن واحد منا إذا أراد أن يفلق شيئا لا بد أن يلامسه ويستعمل قوته وربما لا يكاد يفلح. واحد منا إذا أعطيت له تفاحة فقط قيل له افتحها فلقها ممكن جدا قد يتقصد إلى موضع هو أضعف موضع فيها ويستعملها بطريقة معينة وربما يعني يكون ذلك بكلفة ومشقة. أما ربنا تبارك وتعالى فإنه يفعل ذلك بقوله كن فيكون. فالق الحب والنوى، النوى جمع أم مفرد؟ جمع أم مفرد؟ يحيى، يحيى توري، جمع ولا مفرد؟ النوى كمال، كمال شوافة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله أعلم.
هشام، هشام بالزيو.
ظهر لي شيخ أنه اسمه جمع.
نعم، إذن فيقال له هذا النوع اسم جمع. نعم، إذن فهو كما ربما قد يتبادر لإذهاننا أو ربما في اللسان الدارج كذلك قد يوهم ذلك بأنه نعم مفرد، وهو في حقة جمع. النوى مفرده نوات، مفرده نوات. نعم، قال أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار، ومن اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى. ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى، أو فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت. إذن هذا الذي يحصل من ربنا تبارك وتعالى، كل هذا في الحقيقة دائما نستحضره ونحاول أن نفسر به تلك الدعوة العريضة التي نسمعها من كثير من الناس، يقول لك إذا ذكرت الله عز وجل بالنزول والاستواء والعلو والإتيان والمجيء يخاف أن يقع في نفسه شيء من التشبيه. فنذكره هذا ربنا تبارك وتعالى فالق الحب والنوى. هل يمكن، هل يعقل، هل هذا قلب سليم فالق الحب والنوى أن نشبهه بمخلوقاته الضعيفة العاجزة؟ نعم. ومن اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى، ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت. هذه النواة التي في الأرض تنفلق فتخرج منها نخلة أو أي شجرة فيها النواة، المشمش هذا الذي في وسط هذه العلفة نسميها نواة، وكذلك بعض الفواكه في وسطها نواة. هذه النواة التي تخرج منها النبات الحي، طبعا نقول حي حياة نباتية، ينمو يزيد. نعم، وفي بعض الفصول يظهر كذلك ما يظهر من ينعه وثماره. قال ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت. إذن هذه النواة الميتة يخرج الله عز وجل منها الحي، ومخرج الميت من الحي. هذا كذا أيها الإخوة سورة الأنعام. سورة الأنعام معروفة أنها سورة أكثرها فيها توحيد الله تبارك وتعالى، فمن أراد آية أو سورة تكاد أن تكون مفردة في الكلام على توحيد رب العالمين وبيان عظمته وجلاله تبارك وتعالى، فهذه السورة واحدة من صور أفردت لهذا. قال أن يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي كالجماد الميت، كما قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقوله ومخرج الميت من الحي معطوف على فارق الحب والنوى، إن الله فارق الحب والنوى، إن يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ومخرج معطوف على فارق العام. نعم. وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى. فمن قائل يخرج الدجاجة من البيضة، الدجاجة كتكيك الفلوس يخرج من البيضة، البيضة ميتة يخرج منها تبارك وتعالى حيا، والبيضة كذلك ميتة تخرج من الحي من الدجاجة. هذا كذلك مما فسر به هذه الآيات التي فيها هذه الآيات التي فيها مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ويتفاسير كلها متقاربة. ومن قائل كذلك يخرج الولد الصالح من الكافر، والكافر من الصالح، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال تعالى: ذلكم الله أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له فأنى توفكون، أي فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره. إذن هذه الإخوة دلائل التوحيد، لا بد للواحد منا وهو يدعو إلى التوحيد الله تبارك وتعالى من يدعوه أن تكون هذه الآيات محفوظة عنه، وهي كافية في الحقة في أن تدهش من يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى من ولي صالح أو من جني أو ملك أو إلى آخر ذلك. إذا قلت له إن الله فالق الحب والنوى، هل من تدعوه من تستغيث به من تنظر له من تذبح له يستطيع هذا الفعل؟ قطعا لا يستطيع، لا يستطيع. ولا تنتظر جوابه، لا تنتظر جوابه، بل هو إذا أجابك سوف يكون صريح الكذب منه. وقوله فالق الإصباح، فالق الإصباح أو فالق الإصباح أو فالق الأصباح بفتح الهمزة أو كسرها، وقرأ وقرئ فلق الإصباح، فلق بالفعل، من يستطيع أن يفلق، يفلق هي نفسها بمعنى فالق الحب والنوى سابقا، فالق هناك وفالق هنا بمعنى واحد، يفرقه من يشقهما ويفصل أحدهما عن الآخر، فالق الإصباح. نعم، آية من آيات الله تبارك وتعالى، الليل يأتي في وقته والنهار يأتي في وقته، وترى الصبح ينفلق، نعم، ولذلك ترون أن كلمة الفلق والفجر والفجر يتقاربان في المعنى، الفجر من الانفجار والانفلاق كذلك فيه معنى شبه الانفجار، ولذلك قيل أن أظهر الأوقات هي وقت الصبح، بحيث إذا تردد اثنان أو اختلف اثنان، واحد قال طلع الفجر واحد قال ما طلعش، فهذا علامة على أنه لم يطلع الفجر. إذا كان اثنان هكذا كل منهما ينظر إلى السماء، واحد يقول طلع والآخر يقول لا ما طلعش، فهذه علامة أنه لم يطلع بعد، لأنه إذا طلع لا يختلف فيه اثنان إلا أن يقول أحدهما أعمى لا يرى. إذن ربنا تبارك وتعالى فالق الإصباح، فالق الإصباح، نعم، فارق الإصباح. الإصباح ماذا نقول عنه؟ مصدر أم جمع أم مفرد أم ماذا؟ ماذا تقول عنه حمزة؟ حمزة قديد، حمزة قديد، طيب مصطفى الخليف ماذا تقول عن الإصبح؟
نعم شيخ، مصدر،
إذن مصدر من
أصبح يصبح
أحسنت، إذن فهو مصدر من أصبح، أصبح كأفلح وأنجح وأكرم وأعلم، كلها تقول فيها إفعال إكرام إعلام، أصبح إصباح. وقرئ الأصباح، الأصباح بفتح الهمزة، فهو كأنه جمع صبح، جمع صبح. إذا هو كل منهما طبعا معناه ليس بعيد عما نحن بصدده، أي خالق الضياء والظلام، ففالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، كما قال في أول السورة وجعل الظلمات والنور، فهو سبحانه يفرق ظلام الليل عن غرة الصباح. هذه أفعال لا يستطيعها مخلوق كائن من كان، أفعال الربوبية، أفعال دالة على أن الله تبارك وتعالى القاهر فوق عباده، أفعال ليست في طوق البشر، ولا يستطيع أحد كائن من كان أن يحاوله. نعم، قال فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام. لذلك نحن إذا ذكرنا أي شيء عن ربنا تبارك وتعالى من صفاته، من المفروض أنه لا يدور بخلدنا التشبيه، وإذا كان خاطرا مر بأذهاننا فنستعيذ بالله منه. أي تشبيه يقع بالنسبة لمن هو هكذا تبارك وتعالى، نعم، بصفات الكمال والجلال، نقول أنه نخشى التشبيه، إننا إذا قلنا عنه أنه تبارك ينزل أو يأتي أو يجي أو يرحم أو يغضب نشبهه بخلقه. إذن فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام، يضمحل بمعنى الظلام يبقى يتلاشى ويذهب ويذهب حتى لا يبقى له وجود بالكل، ويذهب الليل بدآدئه، كلمة غريبة، نعم، بدآدئه، نعم، إذن فمن أراد كذلك التأكد منها ومن معناها، المراد به شدة الظلام، شدة الظلام، نعم. قال ومخرج الميت من الحي، وقد فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، ثم فسره ثم عطف عليه، ومخرج الميت من الحي، وقد عبروا عن هذا بعبارات كلها متقابلة، نعم، ويذهب الليل بدآدئه، بدآدئه وظلام رواقه، وظلام رواقه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، كما قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء، على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه، فذكر أنه فالق الإصباح، وقابل ذلك بقوله وجاعل الليل سكنا. إذن هذه المتضادات خلقها هو مما يفيد قدرة الجبار وعظمته سبحانه وتعالى. وجاعل الليل سكنا أي ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء، كما قال والضحى والليل إذا سجى، إذا سجى، سجى كلمة ربما كذلك مستعملة عند بعض الناس بمعنى غطى، ويقال التسجية، سجيت الميت، وهكذا كذلك يظهر أن الظلام إذا انتشر كأنه غطاء، غطاء ينشر على الأرض فيكسوها ظلمة. وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال صهيب الرومي لامرأته وقد عاتبته على في كثرة سهره، إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيب إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه، رواه ابن أبي حاتم. إذن هذا كأنه استشهد به على المعنى اللغوي لهذا الذي كنا بصددنا. قال وقد عاتبته زوجته في كثرة سهره، قال إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه، رواه ابن أبي حاتم. وقالوا الشمس والقمر حسبانا، وقوله الشمس والقمر حسبانا أي يجريان بحساب مقنن مقدر. الشمس والقمر لا تظنوا بأن حركتها في السماء وانتقالها من المشرق إلى المغرب، وكذلك القمر طلوعه وغيابه في بعض الفترات، أن ذلك هو أمر طبيعي كما يقال طبيعي، وأنه يجري وفق نظام غير مدروس غير محسوب، لا لا، تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، إنما ذلك بحسبان، بحساب دقيق مقدر لا يتغير ولا يضطرب. من أراد أن يرصده هذا اليوم في هذا العام سوف لا يجده مختلفا عنه في بعد أعوام، بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء. كل منهما أي الشمس والقمر له منازل، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، كما قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، وكما قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن هكذا ربنا تبارك وتعالى بين دقتها، ولو ليس أمر ممكن يقع خلاف النظام الذي هو معهود لنا نراه ونتابعه في الأفق، يعني هو مدقق وحساب من رب العالمين تبارك وتعالى يجري وفق تدبيره تبارك وتعالى ومشيئته. وقال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقول ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف. العليم بكل شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، معنى كأنه شبه قاعدة من القواعد، إذا أراد واحد منا أن يتابعها في القرآن الكريم سوف يجدها. نعم، كثير ما إذا ذكر أو إذا ذكر تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، وهذه قاعدة رأيناها كذلك في القواعد الحسان للشيخ السعدي، أن كثير ما تختم الآيات بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وتكون هذه الأسماء والصفات لها نوع ارتباط وتعلق بصدر الآية، كما ذكر في هذه الآية وكما في قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. إذن الشمس والقمر والليل والنهار آيات من آيات الله تبارك وتعالى، وتمر علينا وربما الواحد منا لا يلتفت إليها ولا ينتبه. إذن لذلك مطلوب منا أحيانا أن الإنسان يتفكر في هذه الأشياء التي تدور وتتعاقب ولا يجعلها أمرا عاديا، كم من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون. لابد الإنسان من حين لآخر يتفكر في هذه الآيات، الشمس والقمر والليل والنهار، وهي آيات لو توقف الإنسان عندها وكيف يتأمل كيف يفكر فيها. نعم سهل، ولا شك وأنت ربما تتابعها وترى ببصرك التنقل والاختلاف والتغير، كنا في الليل فإذا به يطلع الفجر، ثم بعد ذلك بعد قليل يستنير ويضيء، ثم تطلع الشمس وهكذا، ثم كذلك ترى الشمس تتقلب في السماء وتتغير الأجواء، ومع ذلك كأنك لا تلتفت، وهذه الآيات أمامك تتغير وتتحرك وتجعل الأمر كأنه طبيعي كما يقولون أو عادي. لا، ليس عادي طبيعي، هذه قدرة الجبار تبارك وتتجلى وتظهر. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم، إذن محل الشاهد من الآية السابقة واضح كما قال المؤلف رحمه الله، تختم بالعزة والعلم، وآية لهم الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فإذا هم مظلمون، إذا هذه يقولها العرب أنها المفاجأة، الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن العزة بمعنى القوة والغلبة، والعليم من العلم معروف. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم السجدة، قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. كذلك وقول وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال بعض السلف من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله. فقد كذب على الله. قال من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله. سيد علي ولمانا من القائد؟ من القائل؟ من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله. لا ليس حاضر. هذا أي واحد المفروض قرأ كتاب التوحيد لا يفوته هذه الفائدة. عبد الرحمن يوسفي عبد الرحمن يوسفي من القائل؟
نعم الشيخ لا يحضرني.
نعم أمي عبد الله لعله يحضرك.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ والله لا يحضرني لكن هنا قال بعض السلف لا أدري من السلف.
قلت ربما مر بك سيما
وكل من
قرأ كتاب التوحيد
من
جلول جعوان.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما عندي جواب شيخ.
من عنده جواب؟ هشام.
شيخ أظن أبو قتادة.
أو قتادة. قتادة سلام. نعم تماما. إذن القائل كما في صحيح البخاري قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله قال فمن قال فيها غير هذا؟ قال خلق الله هذه النجوم لثلاث: رجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وزينة للسماء. فمن قال فيها غير هذا فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا قلت تجدونه في كتاب التوحيد لعله في باب التنجيم ونحو نعم. إذن قال هنا رحمه الله بعض السلف من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله أن الله جعلها زينة للسماء. إذن هذا هو أولا من مهام هذه النجوم. قال ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ورجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. نعم والنجوم التي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقوله وقد فصلنا الآيات أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون أي يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل. ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل. نعم إذن هذا هو الموضع الذي يصلح أن نتوقف عنده. وبقي عندنا شيء قليل في اليوم 18 من شهر ذي القعدة. قلت كلمات فقط في الدعاء ونحن نريد أن نكمل بعض معلوماتنا تتعلق بالدعاء، كما فتحنا هذه الإضافة قبل حلقات سابقة. إذن اليوم نتكلم على شروط الدعاء. الدعاء أيها الإخوة كما تعلمون نحن اليوم هذه اللحظات نعتبر أنفسنا في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وهو الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. الواحد من المفروض أنه إذا انصرف من هذا المجلس أن ينتصب للدعاء ويدعو الله تبارك وتعالى ويجتهد في الدعاء لنفسه ولأولاده ولإخوانه ولهذه الدعوة، أن يوفق الله تبارك وتعالى أهلها ويجمع شملهم ويزيل ما بينهم. قال: شروط الدعاء. اشتملت عليها الآيتان من سورة الأعراف آية 55-56 من سورة الأعراف، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. إذن هذه فائدة ربما يحتاجها بعضنا، أن الدعاء في القرآن الكريم يرد، وربما بعضنا قد لا يكون يفرق بين نوعي الدعاء. نوعي الدعاء: دعاء العبادة. ومعنى دعاء العبادة أن الإنسان متى كان في أي عبادة من عبادات فهو يدعو الله تبارك وتعالى، سواء كان يصلي أو في مجلس علم كهذا الذي نحن فيه، أو كان كذلك يتصدق أو يستغفر أو يقرأ القرآن إلى آخره، فهو يدعو لأنه في حق بلسان حاله يدعو. نعم، وربما نحن غلب على استعمالنا لكلمة الدعاء هو القسم الثاني، دعاء المسألة. يقال فلان يدعو الله تبارك وتعالى، معنى أنه يعني يسأله من فضله ويقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم. هذا كذلك دعاء. إذن في القرآن الكريم يرد هذا وهذا، يرد أحيانا هذا ويرد أحيانا آخر. ثم قال رحمه الله: وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة. إخفائه ما معنى؟ أنك تأتي أمام الناس وأمام الملأ ويعني ترفع يديك وترفع صوتك وأنت تزعم بأنك تدعو الله تبارك وتعالى. إذن كثير من آداب الدعاء خفيت وغابت في هذا الصورة. إنسان إذا كان صراحة يدعو الله تبارك وتعالى فلا يجد طعم ذلك حقيقة إلا عندما يكون في حال مناجات، بل وهو حتى وحده لا يناسب الدعاء رفع الصوت، نقول احنا العياط. اي انسان متى ما رفعت صوتك في غير صورة الدعاء، على كل حال نبتعد عن صورة الدعاء، رفع الصوت هذا من صاحبه يدل ربما احيانا على طيشه. واذا كنت امام شخص تتادب معه ترى نفسك أنك متى رفعت صوتك فقد أسأت الأدب، وأن انخفاض الصوت يدل على الأدب الجم الرفيع. نعم، وهذا ربما يعرفه أصحاب يعني الذوق، يعرفون هذا. وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة، أحدها أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. أولا هذه عنده، أنك رفع الصوت لا معنى له مع الله تبارك وتعالى. أنت تعتقد بأن الله عز وجل مهما أسررت قولك فربنا تبارك وتعالى يسمعك، بل ولو لو لم تتكلم وأضمرت شيئا في قلبك فالله تبارك وتعالى مطلع عليه، ولكنه سبحانه وتعالى نجبنا إلى الدعاء. الدعاء نعم. ثانيها من الآداب يعني، أو من الفوائد، فوائد إخفاء الدعاء، أنه أعظم في الأدب والتعظيم، لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم ويمقتون على ذلك. يعني أي ملك دائما ترى مجلسه والحاضرون في مجلسه يتكلمون بصوت قدر ما يسمعونه، الملوك قدر ما يسمعونه، ومتى رفعوا أصواتهم علموا بأنهم قد أخلوا بالأدب. ولكن نقول كذلك ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل يسمع الخفية من الدعاء، فرفعه لا يليق بالأدب. ثالث هذه الفوائد أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. يعني الإنسان عندما يكون خافضا لصوته في دعائه كيف يكون؟ هل يناسب إذا كان صحيح يتضرع إلى الله عز وجل ويخشع في دعائه أن يرفع صوته؟ معروف أن رفع الصوت يصحبه ما يصحبه من حالات، يكون الإنسان فمه ربما يتطاير منه حتى اللعاب يتطاير من فمه، ويكون في حالة كأنما يعني منفعل. إذن فالداعي يكاد أن ينكسر لسانه من الذل والخضوع بين يدي ربه. رابعها، أي رابع هذه الفوائد، أنه أبلغ في الإخلاص. أبلغ في الإخلاص يعني كأنك وأنت تعتقد أن الله يسمعك، فلماذا إذن هل تريد أن تسمع غيرك؟ هل عندك رغبة في أن يسمعك الناس بأنك تدعو؟ خامسها، والكلام هذا كلام لابن تيمية رحمة الله في تفسيره، خامسها أن رفع الصوت يفرق القلب وإنما يجمعه خفضه. سادسها أنه دال على القرب، ولذلك أثنى الله على عبده زكريا، قال تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا، فأخفى دعاءه لعلمه بقرب الله عز وجل. ولما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير في السفر وهو معهم، بادرهم بقوله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم. وقد قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص، ليس قربا عاما من كل أحد، فهو قريب من داعيه وقريب من عابده، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن هذا هو الذي أعددته لهذه الإضافة إلى حلقتنا، فأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
وإياكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بلغنا من هذا الكتاب إلى عندي قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، من سورة الأنعام. كذلك كما نحن متواعدون، مصطفى دقوا الآية: وتلك حجتنا. نعم،
نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أسمعك يا أستاذ، أسمعك، تفضل.
السلام ورحمة الله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك، تفضل.
نعم،
عندنا قلت مما تواعدنا عليه عرض آية وتلك حجتنا من سورة الأنعام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك حجتنا آتيناها
نعم واصل.
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وإسحاق.
آتينا إبراهيم على قومه.
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
وهبنا له.
ووهبنا له إسحاق ويعقوب.
نعم.
الشيخ مازال ما مش ضابط، هانيك نتمشى شوية الشيخ مازال ما.
نعم. محمد ولد عمر. محمد ولد عمر. نعم. حمزة حداد. حمزة، حمزة.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم، تفضل.
يا اخوان ايش حافظ هذا؟
لماذا لم تحفظ حمزة؟ نحن منذ تقريبا أكثر من ربما 3 أسابيع.
المستعان. سيرش.
نحاول المرة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله جزاك الله خير.
أيوة. أبو أنس بروك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
مانيش حافظ الشيخ.
نعم إذن كأنه لا يكاد يوجد هناك من يحفظ آيات قلنا خصصناها بالحفظ لأنها تجمع أو جاء فيها عدد من الأنبياء والرسل يبلغون 18 من بين مجموعة بلغت 25 ممن ذكروا في الوحي. الذي يريد أن يدعم ركن الإيمان بالرسل يحفظ هذه الأسامي فيكون إيمانه بالرسل ليس كإيمان سائر الناس ربما عنده جملة فقط ممكن فيها ما فيها من النقص ونحو ذلك فهو يدعمها بذكر من ذكرهم الله عز وجل وخصهم بالذكر من بين سائلهم في هذه الآيات من سورة الأنعام وهم 18 يبقى 5 كما ذكرناهم في نظم لعل محمد كيال يحفظهم. تفضل محمد. محمد محمد كيال نعم إذن نبدأ. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قال رحمه الله يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى والفلق معروف حتى في اللسان الدارج يقول فلان يفلق هكذا نقول فهو بمعنى الفلق والفلق بمعنى الشق وليس بالمعالجة كما نحن الواحد منا إذا أراد أن يفلق شيئا لا بد أن يلامسه ويستعمل قوته وربما لا يكاد يفلح الواحد منا إذا أعطيت له تفاحة فقط قيل له افتحها فلقها ممكن جدا قد يتقصد إلى موضع هو أضعف موضع فيها ويستعملها بطريقة معينة وربما يعني يكون ذلك بكلفة ومشقة أما ربنا تبارك وتعالى فإنه يفعل ذلك بقوله كن فيكون فالق الحب والنوى النوى جمع أم مفرد جمع أم مفرد يحيى يحيى توري جمع ولا مفرد النوى كمال كمال شوافة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله أعلم.
هشام هشام بالزيو
ظهر لي شيخ أنه اسمه جمع.
نعم، إذن فيقال له هذا النوع اسم جمع. نعم، إذن فهو كما ربما قد يتبادر لأذهاننا أو ربما في اللسان الدارج كذلك قد يوهم ذلك بأنه نعم مفرد، وهو في حقة جمع. النوى مفرده نوات، مفرده نوات. نعم، قال أي شقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار، ومن اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى. ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى، أو فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت. إذن هذا الذي يحصل من ربنا تبارك وتعالى، كل هذا في الحقيقة دائما نستحضره ونحاول أن نفسر به تلك الدعوة العريضة التي نسمعها من كثير من الناس، يقول لك إذا ذكرت الله عز وجل بالنزول والاستواء والعلو والإتيان والمجيء يخاف أن يقع في نفسه شيء من التشبيه. فنذكره هذا ربنا تبارك وتعالى فالق الحب والنوى. هل يمكن، هل يعقل، هل هذا قلب سليم فالق الحب والنوى أن نشبهه بمخلوقاته الضعيفة العاجزة؟ نعم. ومن اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى، ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت. هذه النواة التي في الأرض تنفلق فتخرج منها نخلة أو أي شجرة فيها النواة، المشمش هذا الذي في وسط هذه العلفة نسميها نواة، وكذلك بعض الفواكه في وسطها نواة. هذه النواة التي تخرج منها النبات الحي، طبعا نقول حي حياة نباتية ينمو يزيد. نعم، وفي بعض الفصول يظهر كذلك ما يظهر من ينعه وثماره. قال ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت. إن هذه النواة الميتة يخرج الله عز وجل منها الحي، ومخرج الميت من الحي. هذا كذا أيها الإخوة سورة الأنعام. سورة الأنعام معروفة أنها سورة أكثرها فيها توحيد الله تبارك وتعالى، فمن أراد آية أو سورة تكاد أن تكون مفردة في الكلام على توحيد رب العالمين وبيان عظمته وجلاله تبارك وتعالى، فهذه السورة واحدة من صور أفردت لهذا. قال أن يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي كالجماد الميت، كما قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقوله ومخرج الميت من الحي معطوف على فارق الحب والنوى، إن الله فارق الحب والنوى، إن يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ومخرج معطوف على فارق العام. وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى. فمن قائل يخرج الدجاجة من البيضة، الدجاجة كتكيك فلوس يخرج من البيضة، البيضة ميتة يخرج منها تبارك وتعالى حيا، والبيضة كذلك ميتة تخرج من الحي من الدجاجة. هذا كذلك مما فسر به هذه الآيات التي فيها هذه الآيات التي فيها مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ويتفاسير كلها متقاربة. ومن قائل كذلك يخرج الولد الصالح من الكافر، والكافر من الصالح، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال تعالى ذلكم الله أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له فأنى توفكون، أي فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره. إذن هذه الإخوة دلائل التوحيد، لا بد للواحد منا وهو يدعو إلى التوحيد الله تبارك وتعالى من يدعوه أن تكون هذه الآيات محفوظة عنه، وهي كافية في الحقة في أن تدهش من يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى من ولي صالح أو من جني أو ملك أو إلى آخر ذلك. إذا قلت له إن الله فالق الحب والنوى، هل من تدعوه من تستغيث به من تنظر له من تذبح له يستطيع هذا الفعل؟ قطعا لا يستطيع. ولا تنتظر جوابه، لا تنتظر جوابه، بل هو إذا أجابك سوف يكون صريح الكذب منه. وقوله فالق الإصباح، فالق الإصباح أو فالق الإصباح أو فالق الأصباح بفتح الهمزة أو كسرها، وقرأ فلق الإصباح، فالق بالفعل، من يستطيع أن يفلق، يفلق هي نفسها بمعنى فالق الحب والنوى سابقا، فالق هناك وفالق هنا بمعنى واحد، يفرقه من يشقهما ويفصل أحدهما عن الآخر، فالق الإصباح. نعم، آية من آيات الله تبارك وتعالى، الليل يأتي في وقته والنهار يأتي في وقته، وترى الصبح ينفلق، نعم، ولذلك ترون أن كلمة الفلق والفجر يتقاربان في المعنى، الفجر من الانفجار والانفلاق كذلك فيه معنى شبه الانفجار، ولذلك قيل أن أظهر الأوقات هي وقت الصبح، بحيث إذا تردد اثنان أو اختلف اثنان، واحد قال طلع الفجر واحد قال ما طلعش، فهذا علامة على أنه لم يطلع الفجر. إذا كان اثنان هكذا كل منهما ينظر إلى السماء، واحد يقول طلع والآخر يقول لا ما طلعش، فهذه علامة أنه لم يطلع بعد، لأنه إذا طلع لا يختلف فيه اثنان إلا أن يقول أحدهما أعمى لا يرى. إذن ربنا تبارك وتعالى فالق الإصباح، فالق الإصباح، نعم، فارق الإصباح. الإصباح ماذا نقول عنه، مصدر أم جمع أم مفرد؟ أم ماذا؟ ماذا تقول عنه حمزة؟ حمزة قديد، حمزة قديد، طيب مصطفى الخريف ماذا تقول عن الإصبح؟
نعم شيخ، مصدر
مصدر من
أصبح
مين؟
يصبح
أحسنت، إذن فهو مصدر من أصبح، أصبح كأفلح وأنجح وأكرم وأعلم، كلها تقول فيها إفعال إكرام إعلام، أصبح إصباح. وقرئ الأصباح، الأصباح بفتح الهمزة، فهو كأنه جمع صبح، جمع صبح. إذا هو كل منهما طبعا معناه ليس بعيد عما نحن بصدده، أي خالق الضياء والظلام، فخالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، كما قال في أول السورة وجعل الظلمات والنور، فهو سبحانه يفرق ظلام الليل عن غرة الصباح. هذه أفعال لا يستطيعها مخلوق كائن من كان، أفعال الربوبية، أفعال دالة على أن الله تبارك وتعالى القاهر فوق عباده، أفعال ليست في طوق البشر، ولا يستطيع أحد كائن من كان أن يحاوله. نعم، قال فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام. لذلك نحن إذا ذكرنا أي شيء عن ربنا تبارك وتعالى من صفاته، من المفروض أنه لا يدور بخلدنا التشبيه، وإذا كان خاطرا مر بأذهاننا فنستعيذ بالله منه. أي تشبيه يقع بالنسبة لمن هو هكذا تبارك وتعالى، نعم، بصفات الكمال والجلال، نقول أنه نخشى التشبيه، أننا إذا قلنا عنه أنه تبارك ينزل أو يأتي أو يجي أو يرحم أو يغضب نشبهه بخلقه. إذن فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام، يضمحل بمعنى الظلام يبقى يتلاشى ويذهب ويذهب حتى لا يبقى له وجود بالكل، ويذهب الليل بدآدئه، كلمة غريبة، نعم، بدآدئه، نعم، إذن فمن أراد كذلك التأكد منها ومن معناها، المراد به شدة الظلام، شدة الظلام، نعم. قال ومخرج الميت من الحي، وقدع فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، ثم فسره ثم عطف عليه، ومخرج الميت من الحي، وقد عبروا عن هذا بعبارات كلها متقابلة، نعم، ويذهب الليل بدآدئه، بدآدئه وظلام رواقه، وظلام رواقه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، كما قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء، على خلق الأشياء المتضادة المختلفة، الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه، فذكر أنه فالق الإصباح، وقابل ذلك بقوله وجاعل الليل سكنا. إذن هذه المتضادات خلقها هو مما يفيد قدرة الجبار وعظمته سبحانه وتعالى. وجاعل الليل سكنا أي ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء، كما قال والضحى والليل إذا سجى، إذا سجى سجى كلمة ربما كذلك مستعملة عند بعض الناس بمعنى غطى، ويقال التسجية سجيت الميت، وهكذا كذلك يظهر أن الظلام إذا انتشر كأنه غطاء، غطاء ينشر على الأرض فيكسوها ظلمة. وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال صهيب الرومي لامرأته وقد عاتبته على في كثرة سهره إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيب إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه، رواه ابن أبي حاتم. إذن هذا كأنه استشهد به على المعنى اللغوي لهذا الذي كنا بصددنا. قال وقد عاتبته زوجته في كثرة سهره، قال لها إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه، رواه ابن أبي حاتم. وقال والشمس والقمر حسبانا، وقوله والشمس والقمر حسبانا أي يجريان بحساب مقنن مقدر، الشمس والقمر لا تظن بأن حركتها في السماء وانتقالها من المشرق إلى المغرب، وكذلك القمر طلوعه وغيابه في بعض الفترات، أن ذلك هو أمر طبيعي كما يقال طبيعي، وأنه يجري وفق نظام غير مدروس غير محسوب، لا لا، تقدير العزيز العليم. القمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، إنما ذلك بحسبان، بحساب دقيق مقدر لا يتغير ولا يضطرب. من أراد أن يرصده هذا اليوم في هذا العام سوف لا يجده مختلفا عنه في بعد أعوام، بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء، كل منهما أي الشمس والقمر له منازل، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، كما قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، وكما قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن هكذا ربنا تبارك وتعالى بين دقتها، وأنه ليس أمر ممكن يقع خلاف النظام الذي هو معهود لنا نراه ونتابعه في الأفق، يعني هو مدقق وحساب من رب العالمين تبارك وتعالى يجري وفق تدبيره تبارك وتعالى ومشيئته. وقال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقوله ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، معناه كأنه شبه قاعدة من القواعد، إذا أراد واحد منا أن يتابعها في القرآن الكريم سوف يجدها. نعم، كثير ما إذا ذكر أو إذا ذكر تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، وهذه قاعدة رأيناها كذلك في القواعد الحسان للشيخ السعدي، أن كثير ما تختم الآيات بأسماء الله تبارك وصفاته، وتكون هذه الأسماء والصفات لها نوع ارتباط وتعلق بصدر الآية، كما ذكر في هذه الآية وكما في قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. إذن الشمس والقمر والليل والنهار آيات من آيات الله تبارك وتعالى، وتمر علينا وربما الواحد منا لا يلتفت إليها ولا ينتبه. إذن لذلك مطلوب منا أحيانا أن الإنسان يتفكر في هذه الأشياء التي تدور وتتعاقب ولا يجعلها أمرا عاديا، كم من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون. لابد الإنسان من حين لآخر يتفكر في هذه الآيات الشمس والقمر والليل والنهار، وهي آيات لو توقف الإنسان عندها وكيف يتأمل كيف يفكر فيها. نعم سهل، ولا شك وأنت ربما تتابعها وترى ببصرك التنقل والاختلاف والتغير، كنا في الليل فإذا به يطلع الفجر ثم بعد ذلك بعد قليل يستنير ويضيء ثم تطلع الشمس وهكذا، ثم كذلك ترى الشمس تتقلب في السماء وتتغير الأجواء، ومع ذلك كأنك لا تلتفت، وهذه الآيات أمامك تتغير وتتحرك وتجعل الأمر كأنه طبيعي كما يقولون أو عادي. لا، ليس عادي طبيعي، هذه قدرة الجبار تبارك وتتجلى وتظهر. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم، إذن محل الشاهد من الآية السابقة واضح كما قال المؤلف رحمه الله، تختم بالعزة والعلم، وآية لهم الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فإذا هم مظلمون، إذا هذه يقولها العرب أنها المفاجأة، الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن العزة بمعنى القوة والغلبة، والعليم من العلم معروف. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم السجدة قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم كذلك. وقول وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قال بعض السلف من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله. فقد كذب على الله. قال: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله. سيد علي ولمن من القائد؟ من القائد؟ من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله. لا ليس حاضر. هذا أي واحد من المفروض قرأ كتاب التوحيد لا يفوته هذه الفائدة. عبد الرحمن يوسفي، عبد الرحمن يوسفي، من القائل؟
نعم الشيخ، لا يحضرني.
نعم أمي عبد الله لعله يحضرك.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ والله لا يحضر، لكن هنا قال بعض السلف، لا أدري من السلف.
قلت ربما مر بك سيما
وكل من
كل من قرأ كتاب التوحيد.
قرأ كتاب التوحيد
جلو الجعوان.
السلام عليكم شيخ.
كم السلام تركز.
ما عندي جواب شيخ.
من عنده جواب؟ هشام.
شيخ أظن أبو قتادة.
أو قتادة. قتادة سلام. نعم تمام. إذن القائل كما في صحيح البخاري قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله قال: فمن قال فيها غير هذا؟ قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، رجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وزينة للسماء. فمن قال فيها غير هذا فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا قلت تجدونه في كتاب التوحيد لعله في باب التنجيم ونحو نعم. إذن قال هنا رحمه الله بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله أن الله جعلها زينة للسماء. إذن هذا هو أولا من مهام هذه النجوم، قال: ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ورجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. نعم، والنجوم التي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقوله: وقد فصلنا الآيات، أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون، أي يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل، ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل. نعم، إذن هذا هو الموضع الذي يصلح أن نتوقف عنده، وبقي عندنا شيء قليل في اليوم 18 من شهر ذي القعدة. قلت كلمات فقط في الدعاء، ونحن نريد أن نكمل بعض معلوماتنا تتعلق بالدعاء، كما فتحنا هذه الإضافة قبل حلقات سابقة. إذن اليوم نتكلم على شروط الدعاء. الدعاء أيها الإخوة كما تعلمون نحن اليوم هذه اللحظات نعتبر أنفسنا في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وهو الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. الواحد من المفروض أنه إذا انصرف من هذا المجلس أن ينتصب للدعاء ويدعو الله تبارك وتعالى ويجتهد في الدعاء لنفسه ولأولاده ولإخوانه ولهذه الدعوة، أن يوفق الله تبارك وتعالى أهلها ويجمع شملهم ويزيل ما بينهم. قال: شروط الدعاء. اشتملت عليها الآيتان من سورة الأعراف آية 55-56 من سورة الأعراف، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. إذن هذه فائدة ربما يحتاجها بعضنا، أن الدعاء في القرآن الكريم يرد، وربما بعضنا قد لا يكون يفرق بين نوعي الدعاء. نوعي الدعاء: دعاء العبادة. ومعنى دعاء العبادة أن الإنسان متى كان في أي عبادة من عبادات فهو يدعو، فهو يدعو الله تبارك وتعالى، سواء كان يصلي أو في مجلس علم كهذا الذي نحن فيه، أو كان كذلك يتصدق أو يستغفر أو يقرأ القرآن إلى آخره، فهو يدعو، لأنه في حق بلسان حاله يدعو. نعم، وربما نحن غلب على استعمالنا لكلمة الدعاء هو القسم الثاني، دعاء المسألة. يقال فلان يدعو الله تبارك وتعالى، معنى أنه يعني يسأله من فضله ويقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم. هذا كذلك دعاء. إذن في القرآن الكريم يرد هذا وهذا، يرد أحيانا هذا ويرد أحيانا آخر. ثم قال رحمه الله: وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة. إخفائه ما معنى؟ أنك تأتي أمام الناس وأمام الملأ و يعني ترفع يديك وترفع صوتك وأنت تزعم بأنك تدعو الله تبارك وتعالى. إذن كثير من آداب الدعاء خفيت وغابت في هذا الصورة. إنسان إذا كان صراحة يدعو الله تبارك وتعالى فلا يجد طعم ذلك حقيقة إلا عندما يكون في حال مناجاة، بل وهو حتى وحده لا يناسب الدعاء رفع الصوت. نقول احنا العياط، اي انسان متى ما رفعت صوتك في غير صورة الدعاء، لكل حال نبتعد عن صورة الدعاء، رفع الصوت هذا من صاحبه يدل ربما احيانا على طيشه. واذا كنت امام شخص تتأدب معه ترى نفسك أنك متى رفعت صوتك فقد أسأت الأدب، وأن انخفاض الصوت يدل على الأدب الجم الرفيع. نعم، وهذا ربما يعرفه أصحاب يعني الذوق، يعرفون هذا. وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة، أحدها أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. أولا هذه عنده، أنك رفع الصوت لا معنى له مع الله تبارك وتعالى. أنت تعتقد بأن الله عز وجل مهما أسررت قولك فربنا تبارك وتعالى يسمعك، بل ولو لو لم تتكلم وأضمرت شيئا في قلبك فالله تبارك وتعالى مطلع عليه، ولكنه سبحانه وتعالى نجبنا إلى الدعاء. الدعاء نعم. ثانيها من الآداب يعني أو من الفوائد، فوائد إخفاء الدعاء، أنه أعظم في الأدب والتعظيم، لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم ويمقتون على ذلك. يعني أي ملك دائما ترى مجلسه والحاضرون في مجلسه يتكلمون بصوت قدر ما يسمعونه الملوك، قدر ما يسمعونه، ومتى رفعوا أصواتهم علموا بأنهم قد أخلوا بالأدب. ولكن نقول كذلك ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل يسمع الخفية من الدعاء، فرفعه لا يليق بالأدب. ثالث هذه الفوائد أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. يعني إنسان عندما يكون خافضا لصوته في دعائه كيف يكون؟ هل يناسب إذا كان صحيح يتضرع إلى الله عز وجل ويخشع في دعائه أن يرفع صوته؟ معروف أن رفع الصوت يصحبه ما يصحبه من حالات، يكون الإنسان فمه ربما يتطاير منه حتى اللعاب يتطاير من فمه، ويكون في حالة كأنما يعني منفعل. إذن فالداعي يكاد أن ينكسر لسانه من الذل والخضوع بين يدي ربه. رابعها، أي رابع هذه الفوائد، أنه أبلغ في الإخلاص. أبلغ في الإخلاص، يعني كأنك وأنت تعتقد أن الله يسمعك، فلماذا إذن هل تريد أن تسمع غيرك؟ هل عندك رغبة في أن يسمعك الناس بأنك تدعو؟ خامسها، والكلام هذا كلام لابن تيمية رحمة الله في تفسيره، خامسها أن رفع الصوت يفرق القلب وإنما يجمعه خفضه. سادسها أنه دال على القرب، ولذلك أثنى الله على عبده زكريا، قال تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا، فأخفى دعاءه لعلمه بقرب الله عز وجل. ولما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير في السفر وهو معهم، بادرهم بقوله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم. وقد قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص، ليس قربا عاما من كل أحد، فهو قريب من داعيه وقريب من عابديه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن هذا هو الذي أعددته لهذه الإضافة إلى حلقتنا، فأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
وإياكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.